الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وإياه الآية الثالثة، قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لا زال الكلام على الآيات المتعلقة بالغنيمة، فتقدم قوله فصل في الغنيمة، وهذه الآية الثالثة. يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل عطف هنا عطف جمل، فالواو عطفت هذه الجملة على الجملة التي قبلها. ومن يغلل، أن هنا اسم شرط، وأسماء الشرط تفيد العموم، أي كل من يغلل. ومن يغلل هذا فعل الشرط، ومن يغلل يأتي جواب الشرط يأتي. أصل الغلول هو الخيانة وأخذ حق الغير على سبيل المكر والخديعة. جواب الشرط يأتي، حذفت الياء لأن جواب الشرط فعل مضارع محتل الآخر بالياء، فعلامة الجزم حذف حرف العلة. يأتي بما غل، كلمة يأتي، يأتي بأي شيء؟ قال بما، أي بالذي. ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي يأتي بكل ما غل. متى؟ يوم القيامة يأتي به. اختلف المفسرون في قوله يأتي به يوم القيامة، بعضهم قال يحمل إثمه يوم القيامة، بعضهم قال يأتي به أي يؤخذ من حسناته يوم القيامة. والصحيح أن الآية على ظاهرها أن يأتي به يوم القيامة، كل ما غله في الدنيا يأتي به يوم القيامة يحمله، وهذا من باب المعاقبة بنقيض القصد، فهو قصد الانتفاع بهذا الغلول فحمله. وناخذ منهم فائدة أن الغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وجه ذلك ورد فيه وعيد شديد في هذه الآية، توعد بأنه يأتي به يوم القيامة يحمله على ظهره، وكذلك في النصوص التي ستمر بنا. ما هو الغلول؟ الغلول نوعان: الأخذ من الغنيمة كما في هذه الآية، فالآية واردة في سياق الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد دلت السنة على ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في عبد النبي صلى الله عليه وسلم حينما صابه سهم، قال الناس هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملها التي غلها يوم خيبر لم تصبها المقاسم لا تشتعل عليه نارا. هذا يدل على أن الغلول كبير من كبائر الذنوب، وأنه أيضا يعاقب عليه. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن الآخر في الصحيحين قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول وعظم أمره، فقال: ألا لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، فرس له حمحمة، يقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت. وذكر البعير والذهب والفضة والرقاع الثياب، والحديث الصحيح، وهذا يدل على أنه يأتي به يوم القيامة يحمله على رقبته حملا حقيقيا وليس من باب المجاز. هذا النوع الأول من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة. النوع الثاني من الغلول الأخذ من بيت مال المسلمين، ويدخل في ذلك ما يأخذه الموظفون بسبب الوظيفة. في حديث بريدة عند أبي داود ورواة ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الهدايا التي يأخذها موظف الدولة بسبب العمل هي غلول، فالواجب أن تعادل به إتمام المسلمين. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في قصة ابن اللتبية حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فأتى فقال هذا لكم هذا لي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس فقال: أفلا قعد في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا أتى يوم القيامة على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، وإن كان بقرة لها خوار، وإن كان شاة تيعر. والحديث الصحيح. إذن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هدايا العمال إذا أخذوها حملوها يوم القيامة فتدخل في عموم قول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إذن هذا هو الغلول. والضابط ما يأخذه موظف الدولة كونه غلول أو ليس بغلول هو إذا كانت الهدية بسبب الوظيفة. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا قعد في بيت أبيه وبيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا. فإذا كانت الهدية ليست بسبب الوظيفة، كان يكون بينهما تهادي قبل ذلك، أو الهدية من الأشياء اليسيرة التي تهدى على الجميع على الموظف وغير الموظف، فلا تدخل في هذا الباب. ومن ذلك هدايا المعلمين والمعلمات التي تعطى في آخر العام الدراسي، فما أعطوا هذه الهدايا إلا بسبب تعليمهم للطلاب وتعليمهم للطالبات، فتدخل في هذا الباب، والله أعلم. قال: ثم، والمقصود هنا الترتيب، يأتون بهذه الأشياء التي غلوها، ثم بعد ذلك قال: ثم توفى كل نفس، توفى أي تعطى جزاءها وافيا غير منقوص، فهذا من عدل الله عز وجل، فلا يبخس من عمل النفس ولا تحمل من أوزار غيرها. ثم توفى كل نفس، إذن هذه أيضا من الفاظ العموم، كل من الفاظ العموم، كل نفس والمقصود من المكلفين توفى ما كسبت. أما غير المكلفين كلمة نون وأهل الفترة، فأصح الأقوال فيهم أنهم يوم القيامة يختبرون بنار كما في حديث الأسود بن سريع وغيره، فمن أطاع دخل النار أصبحت بردا وسلاما عليه. أما الصغار فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة سواء كانوا صغار المسلمين أو صغار الكفار. إذن كل هنا من الفاظ العموم، لكن خرج منها ما ذكرت. ما كسبت أيضا ما اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. ما كسبت أي برضاها واختيارها. أما ما فعله الشخص من باب الإكراه أو من باب الخطأ، هذا دل الدليل على أنه لا يؤخذ به يوم القيامة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا وتحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. فالخطأ والنسيان معفو عنه، لكن ما يتعلق بحقوق الآدميين توفى في الدنيا وإن كان من باب الخطأ، لأنه من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. ما كسبت أي كل الذي كسبت. وهم لا يظلمون، جملة وهم لا يظلمون جملة اسمية لتأكيد عدل الله عز وجل، أي حالة كونهم لا يظلمون. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فلا يبخس حقهم ولا يحملون من أوزار غيرهم. قول ربنا تبارك وتعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، استدل به من يرى عدم انتفاع الأموات بالقرب، وأنهم لا ينتفعون إلا بأعمالهم فقط. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ثم توفى كل نفس ما كسبت، فلا توفى إلا كسبها، كقول ربنا تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قل فهذه الآية والآية الأخرى تدلان على أن الشخص ليس له إلا ما سعى. والصحيح أن الميت ينتفع بأعمال غيره، فهذه الآية تدل على أن النفس توفى ما كسبت، فلا تزر وازرة وزر أخرى، لكن من أهدى العمل إلى غيره لا تدل الآية على أنه لا ينتفع به. وهل ليس الإنسان لما سعى؟ هذا هو الأصل، لكن لو أهدى شخص إليه ثواب طاعة انتفع بها لما يأتي إن شاء الله. فقد دل الدليل على انتفاع الميت بالأعمال الصالحة وتبرى به ذمته، منها الدعاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو ولد صالح يدعو له. والميت ينتفع بالدعاء بإجماع المسلمين، فلذلك يبدأ الدعاء من حين خروج الروح كما في حديث أم سلمة في قصة أبي سلمة، ثم يدعى له حال الصلاة عليه بعد الفرغ من الدفن وهكذا. فالميت ينتفع بالدعاء بالإجماع. أيضا أداء الواجبات التي وجبت على الشخص، في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. عليه صيام تدل على الوجوب، والصحيح أن الحديث عام، سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو أوجبه على نفسه كأن يكون نذر أو كان بسبب كفارة أو غيرها، فالحديث عام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. أيضا في حديث بريدة في مسلم في قصة المرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي عليها صيام شهر. قال: صومي عن أمك. قالت: إنها لم تحج قط. قال: حجي عنها. فهذه المرأة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن في ذمة أمها صيام شهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عن أمها، وأيضا لم تحج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. وهذه من الواجبات وليست من المستحبات. كذلك دل الدليل على أن الحي كذلك، في حديث ابن عباس عن أخيه الفاضل في قصة الخثعمية: إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، قال: حجي عنه. والحديث الصحيح هذا حي وليس بميت. في حديث أبي رزين العقيلي قال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر. والحديث عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، قال: حج عن أبيك واعتمر، ذكر الحج وهو واجب وذكر العمرة. فإذا قلنا على أصح القولين أن العمرة ليست بواجبة، فقد يستدل بذلك على إهداء القرب للأموات، لكن الحديث ليس في الميت إنما هو في الحي. فالمسألة يتنازع أمران: أولا الحديث في الحي وليس في الميت، لكن لا يظهر والله أعلم إذا كان الحي يعتمر عنه نفلا فالميت من باب أولى، لأن الحي قد يستطيع أن يحج بشيء من المشقة والحرج، قد يستطيع أن يعتمر بشيء من المشقة والحرج بخلاف الميت. أيضا كما ذكرت هو في باب النوافل على القول بأن العمرة ليست واجبة لأنها لم تذكر لا في كتاب ربنا ولا في حديث ابن عمر ولا في غيره، سبق مر بنا الكلام على هذه المسألة، ولا أعلم حديثا نصا في إهداء ثواب الأعمال البدنية المحضة، العبادات البدنية المحضة، إلا هذا الحديث أيضا بناء على أن العمرة من باب التطوع. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، أي ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفينفعه إن تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق عن أمه المتوفاة، والصدقة نفعها متعدي. فليظهر والله أعلم أن القرب التي تهدى للأموات وكذلك للأحياء تصل، لكن لم يكن هذا من عمل السلف. الذي كان من عمل السلف ورد فيه النص أداء الواجبات، الدعاء، الصدقة، هذا الذي ورد فيه النص من عمل السلف، فلا ينبغي للشخص أن يتجاوز ذلك. لكن لو تجاوز ذلك أداء ثواب القراءة أو نفل الصلاة أو نفل الصيام وغير ذلك فيصله. لكن لا أعلم أن أحدا من الصحابة كان يحج عن أمواته نفلا أو يعتمر عنهم نفلا أو يقرأ القرآن عنهم نفلا. وصغار الصحابة كابن عمر وعبد الله بن عامر وأنس وعائشة وغيرهم اشتهرت سيرتهم، فلو كانوا يفعلون ذلك والله ألبى نقل إلينا، وأيضا لو كان خيرا لسبقونا إليه. ومن فوائد ومن يغلل أن الشخص وإن كان على خير وإن بدل من الطاعة قد تحصل منه كبيرة من كبائر الذنوب. فالله عز وجل يخبر أن بعض المجاهدين الذين بذلوا مهجهم لله عز وجل قد يكون من بعضهم خيانة في الغنيمة فيكون ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وفي أيضا نأخذ فائدة أخرى، وأنه لا يلزم أن لا يجاهد إلا على تقيا الأنقياء. فقيل لا يجاهد إلا على تقيا الأنقياء، لما وجدنا أحدا يجاهد في سبيل الله عز وجل. مناسبة الآية ومن يغلل في فصل في الغنيمة في المناسبة ظاهرة، وهي التحذير من الغلول من الغنيمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في الفيء. هذا الفصل كلام على الفيء. تقدم الفصل السابق في الغنيمة، وعرفنا أن الفرق بينهما أن الغنيمة تكون في أموال الكفار التي يتحصل عليها المسلمون بقتال، بخلاف الفيء فهو من غير قتال، يفرون أو يستسلمون، يغنم المسلمون أموالهم لكن من غير قتال، رحمك الله. والفيء مأخوذ من فاء إذا رجع، ومنه قول ربنا تبارك وتعالى في الفئتين: حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله. ومنه الظل بعد الزوال، يسمى فيئا ولا يسمى ظلا، لأنه رجع، كان في أول النهار ظلا ثم يبدأ يتلاشى ثم يبدأ يزداد، فأي رجع مرة ثانية. قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسول من القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وما أفاء الله، الواو عطفت هذه الجملة التي قبلها: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. وما أفاء الله، ما هنا تحتمل أمرين: تحتمل أنها شرطية، وقد يقوي ذلك دخول الفاء فما أوجبتم، ويحتمل أنها موصولة، وهذا هو الظاهر والله أعلم، فتقدير الكلام: والذي أفاء الله على رسوله. ونأخذ من ذلك أن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام في النصوص الشرعية ينظر إلى سياق الكلام فيحكم هل هي اسم شرط أو اسم استفهام، فمنها ما قد تكون اسم موصول، قد تكون اسم شرط، قد تكون اسم استفهام. وما أفاء الله، ومر بنا مرارا أن أسماء الشرط والأسماء الموصولة من الفاظ العموم، إذن كل ما أفاء أي كل ما أرجع الله عز وجل، وما أفاء الله على رسوله، على رسوله، الإضافة من باب إضافة التشريف، فهو مرسل من ربه تبارك وتعالى. منهم أي من بني النضير والله أعلم، لأن الآية تتكلم على قصة بني النضير. ما قطعتم من لينة. واليهود حينما أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة ودعهم، وحاول صلى الله عليه وسلم أن يتألفهم، فمر بنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يفر، وكان اليهود يسدلون، ثم سدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم في نهاية الأمر خالفهم صلى الله عليه وسلم ففرق. فكان يقول أحدهم: ما يريد هذا الرجل من أمرنا من شيء إلا خالفنا فيه. والحديث عند مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر بدأ يتألف اليهود. بعد غزوة بدر نكث بنو قينقاع العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرجهم إلى أذرعات في الشام. بعد أحد أيضا خان بنو النضير النبي صلى الله عليه وسلم وكادوا أن يقتلوه، أتى يطلب منهم الإعانة في دية قصة عمرو بن أمية الضمري، ثم حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا على أن يخرجوا من المدينة إلى خيبر بما تحمل الإبل من غير سلاح. ثم خان بنو قريظة النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وحصل منه صلى الله عليه وسلم ما حصل، حيث قتل صلى الله عليه وسلم المقاتلين منهم. فالشاهد من ذلك أن اليهود مهما تبذل معهم وكذلك النصارى لا بد من خيانة، فلا صلح مع هؤلاء، ولن يرضى عن المسلمين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا خبر من ربنا تبارك وتعالى، والخبر لا يتخلى، فلا بد أن نعي هذه الحقيقة. لكن ليس معنى ذلك حرمة الصلح معهم، الصلح المؤقت معهم جائز للمصلحة، لكن الصلح التام المطلق لا يصح معهم. والظن بأنهم لن يعادوا المسلمين وأن يكونوا كسائر الشعوب من غير عداوة ونصح المسلمين، هذا ما لا يمكن تحصيله منهم. فما أوجبتم؟ قال فاء، دخلت الفاء، إن قلنا أن ما شرطية على ما بعدها جملة جواب الشرط، وإن قلنا أنها موصولة، الاسم موصولة في هذه الآية كأنه في مضمن معنى الشرط. قال فما أوجبتم، هنا ما نافية أي ما أوجبتم، وأصل كلمة الإيجاب هي الإسراع، فهو أيضا الإيضاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر بالإيضاع. فما أوجبتم عليه من خير، من هنا زائدة، والمقصود بها زائدة إعرابا، وبعض المعربين يتحرز ويقول من صلح حتى يقول زائدة، فلا بأس أن تقول زائدة، لكن المقصود بها زائدة إعرابا، فما أوجبتم عليه خيلا ولا ركاب. وليس المعنى أنها لغو، لا، هي تفيد زيادة التوكيد من خيل، وقدم الخيل، والأصل أنه يقدم الأهم فالأهم، من خيل ولا ركاب. والمقصود بالركاب هنا الإبل، فالأصل أن الإبل تعد للركوب، هذا الأصل، بخلاف الخيل أنها لا تعد للركوب، إنما تعد للجهاد في سبيل الله عز وجل ونحوه. وهذا بيان والله أعلم وتوطية للعلة في كونكم لا تستحقون شيئا من الخيل. ولكن هنا استدراك، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، يسلط الله عز وجل رسله وأنبياءه وأولياءه على من يشاء ممن يستحق التسليط، ومن ذلك ما سلط الله عز وجل على يهود المدينة ممن تقدمت الإشارة له. والله على كل شيء قدير، جملة هنا والله على كل شيء عام، قدير أي قادر، فهنا فعيل بمعنى فاعل. ما أفاء الله على رسوله، التي قبلها أدخل عليه الواو، قال وما أفاء، هنا ما أدخل عليه الواو العطف، لماذا؟ لأن هذه الآية هي بيان للآية التي قبلها، بخلاف الآية الأولى لأنها معطوفة على الآية التي قبلها. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذه الآية أعم من التي قبلها، التي قبلها منهم من بني النضير، أما هذه من أهل القرى، من بني النضير وغير بني النضير، سواء كانوا من قينقاع أو قريظة بعد ذلك أو فدك أو غير ذلك من أهل القرى، أي من مال أهل القرى فلله وللرسول، كما تقدم في قوله تبارك وتعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء، آية الأنفال، لمن؟ فلله وللرسول، وتقدم كلام على ذلك، وأن ربنا تبارك وتعالى مالك الملك وللرسول في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهل هو يكون لخليفة المسلمين؟ قال وللقربة، أي لقرابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومر بنا أنهم يعطون للغنى والفقر لأنهم منعوا من الزكاة، واليتامى يتامى المسلمين سواء كانوا أغنياء أو فقراء، والمساكين هم المحتاجون ويدخل فيهم الفقراء كما مر بنا، وابن السبيل أي المسافر. ففي هذه الآية صرف الفي على هؤلاء، والمقصود به مصالح المسلمين، ولا يتعلق الفي بهؤلاء فقط، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوزع الفي على المسلمين الغني والفقير، وكذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكذلك عمر. فالأصل موارد بيت المسلمين ترصد للحاجة، وما زاد على الحاجة يوزع على المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر أكثر من عام. لماذا لهؤلاء؟ والمقصود به أن هؤلاء يقدمون، وليس معنى أن غيرهم من المسلمين من الأغنياء لا يعطون، لا، قال كي، أي للتعليل، لا يكون دولة، أي لا يكون هذا المال خاص بطبقة معينة وهم الأغنياء، بين الأغنياء منكم. ونجد أن الإسلام يحرص على أن يكون المال بيد الجميع وليس بيد طبقة خاصة تستحوذ على الثروة، فإذا استحوذت على الثروة طغت وتحكمت في أغلبية الناس. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، الآية تتكلم على أي شيء؟ على الفي. هل كل ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يأخذون؟ قال فخذوه، والخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، للغني منهم والفقير، وقال وما، أي كل ما أتاكم النبي صلى الله عليه وسلم فخذوه سواء كان قليلا أو كثيرا. هل هذا على سبيل الوجوب؟ قد يقول قال الأصل في الأمر الوجوب، على هذا ما أعطي الشخص من بيت مال المسلمين يجب عليه أن يأخذه. في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون أن عمر من أغنياء الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال يا رسول الله أعطيه من هو أفقر إليه مني، فقال له يا عمر ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. والحديث الصحيح أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذه، قد يقول قال هذا للوجوب، لكن دل الدليل على أن الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، فقال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، شبهه بالفاكهة طيبة المذاق حسنة المظهر، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزق أحدا بعدك. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدعو حكيما للعطاء فيرفض، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يدعوه للعطاء فيرفض، فيقول عمر يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعطيه نصيبه من الفي فيعلم، ألم يرزع حكيم أحدا من الولاة حتى توفي في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه؟ الشاهد أن حكيم قال لن أخذ بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعطونه من أي شيء، من البسمة ومن الفي وغيره، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وحكيم أيضا كان من أغنياء، فالأخ من بيت المسلمين لا يتعلق بالفقير، يأخذ الشخص حتى ولو كان غنيا. إذن فالأمر ليس على سبيل الوجوب، إنما هو على سبيل الاستحباب. إذن هذه الحالة الأولى التي تتعلق في بيت المسلمين أن الشخص يعطى من غير سؤال. السؤال ما الحكم للشخص أن يأخذ من غير كراهة، للشخص أن يسأل ويأخذ من غير كراهة؟ لقصة حكيم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على حكيم في أول الأمر ولا في ثاني الأمر، إنما حينما كرر الطلب فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكره له كثرة اللحاح. وأيضا في حديث عمر قال من غير إشراف ولا مسألة. في حديث سمرة بن جندب عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل سلطانا أو أمرا لا بد له منه، أي خدوش يخدش بها وجهه ويذل نفسه، لكن إذا سأل السلطان فهو يسأله من بيت المسلمين، لا يسأله من ماله وله نصيب في بيت مال المسلمين. فأيضا يجوز للشخص أن يسأل من بيت مال المسلمين من غير كراهة، لكن الكراهة هو الإلحاح في الطلب وأيضا التشوف، ولهذا المال فهذا الذي يكره. هل يحرم الأخذ من بيت مال المسلمين ولو أعطاه الحاكم؟ متى؟ إذا كان هذا الذي يعطى ليس من باب العطاء، إنما هو من باب الرشوة حتى تشترى الذمم بهذا المال. في مسلم مر بنا قول الأحنف بن قيس لأبي ذر ما تقول في هذا العطاء؟ قال خذه فإن فيه معونة، فإن كان ثمنا لدينك فدعه، كان ثمنا لدينك إما أن تقول الباطل أو تسكت عن الحق. ففي مثل هذه الحالة إذا كان ثمنا لدينك فدعه ولا تأخذ، وعليه يحمل ما كان السلف يتحاشونه من الأخذ من سلاطين زمانهم كالإمام أحمد، وينكرون على ذلك لأن هذه العطايا ليست من باب العطاء، إنما هي من باب الرشوة، وقد يخص هؤلاء دون غيرهم. وأيضا الحالة الثانية التي تحرم إذا كان يعطى ما غناه ويترك المحتاج، فأيضا يحرم. لماذا؟ لأن المتقرر عند أهل العلم، وهذه قاعدة محل اتفاق، يقولون تصرف الإمام منوط بالمصلحة، فهو يتصرف وفق المصلحة ليس وفق الهوى والتشهي. على هذا إذا كان يترك الفقراء والمحتاجين ويعطي الأغنياء من باب التكثر لأجل كسب ودهم أو لأجل أن يسكتوا عن باطله أو أن يعينوا على باطل، فيحرم أخذه. لماذا؟ لأن أعطى من لا يملك العطاء، لأن الحاكم هو مجرد وكيل للأمة، فالوكيل لو تصرف تصرفا لم يقره الموكل لا يصح تصرفه، فكذلك الحاكم. ولما قل وكيل، الحنابلة وغير الحنابلة ينصون على أن الحاكم مجرد وكيل عن الأمة. إذا في هذين الحالين يحرم أخذ العطاء إذا كان العطاء رشوة، وإذا كان يعطى الغني ويترك المحتاج فيحرم أخذه. قال وما أتاكم الرسول فخذوه. هذه الآية واردة في الكلام على الغنيمة، لكن المتقرر هو العبرة بعموم اللفظ، كل ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه واعملوا به، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى يا رسول؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أطاعني في كل شيء. وهذا الذي استدل به الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن اللفظ وإن ورد في سياق معين يبقى على عمومه، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل بهذه الآية على العموم في البخاري ومسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت قد قرأت القرآن، فأتت فقالت له: بلغني أنك لعنت كيت وكيت. قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن في كتاب الله، يعني ومن في كتاب الله ملعون. قالت: قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قد قرأته وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فذاك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قالت: أرى أهلك يفعلونه. قالت: خلي فانظري. فدخلت فنظرت فلم ترى شيئا، فقال: لو كان كذلك ما جمعتها. والحديث كما ذكرته في الصحيح. الشاهد من ذلك أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه استدل بعموم هذه الآية على وجوب طاعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف عند نهيه، وإن كانت الآية واردة في الكلام على أحكام الفعل. قال: وما نهاكم عنه، أي كل ما نهاكم عنه فانتهوا، يجب الانتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فانتهوا إلا في حال الاضطرار، ففي حال الاضطرار يجوز للشخص أن يأتي المنهي، بخلاف الحاجة فللشخص أن يأتي بالمكروه، أو ما حرم من باب تحريم سد الذرائع أيضا فيأتي به وإن كان محرم. قال: واتقوا الله، وفيه العناية بالتذكير تقوى الله عز وجل عند الأوامر والنواهي، فتقوى الله عز وجل تكون بالوقوف عند حدود الله عز وجل بفعل المأمور وترك المنهي عنه. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم ربنا تبارك وتعالى أكد ذلك بقوله: إن الله شديد العقاب، جملة اسمية، وهذا بحد ذاته توكيد. ثم أكدها بإن شديد العقاب. وفي هذه الآية التخويف من عقاب الله عز وجل وعدم التساهل في الأمر والنهي. ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. للفقراء، هل نقول بدل عما مضى ما أثى الله على رسوله القرى فلله وللرسول؟ لا يصح أن نقول أنها بدل من فلله وللرسول، فالله عز وجل غني، وأيضا لا يوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالفقر، فهي والله أعلم إما معطوفة على وليد القربى أي للفقراء المهاجرين. نجد أن الله عز وجل خص هذا الفيء لمن؟ للفقراء المهاجرين، وفيه فضل الهجرة لله عز وجل، وأن الشخص إذا فرط في دنياه لأجل أخراه عوضه الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة. وصح النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه في الدنيا والآخرة. فلما أتى المسلمون المهاجرون وأغلبهم فقراء لأنهم تركوا أموالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع أبا يحيى، عوضهم الله عز وجل بأموال الفيء. للفقراء المهاجرين، الهجرة الخاصة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه هجرة خاصة. أما الهجرة العامة الواجبة على الجميع وهي هجر ما نهى الله عز وجل عنه، وهذه من فروض الأعيان في حال عدم الاضطرار. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، صفة هؤلاء أخرجوا من ديارهم، أخرجهم الكفار إما مباشرة أو تسببوا في إخراجهم، وفيه أن الفعل ينسب أحيانا للمتسبب، أخرجوا من ديارهم من مكة ومن غيرها وأموالهم، أي تركوا أموالهم فاستولى عليها الكفار، يبتغون أي حينما أخرجوا يبتغون، وفيه إيثار الآخرة على الدنيا، فآثروا الفقر على الغنى في بلادهم. يبتغون فضلا أي يطلبون فضلا من الله عز وجل بخروجهم، فعملهم خالص لله عز وجل، فهجرتهم إلى الله ورسوله ورضوانا ورضوانا، أي يطلبون رضا الله عز وجل وينصرون الله ورسوله. أيضا خرجوا لطلب رضا الله عز وجل، وأيضا خرجوا مناصرة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الآية تزكية للمهاجرين السابقين إلى الإسلام من مكة ومن غيرها، وهذا يدل على ضلال من يقدح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدع كالشيعة وغيرهم. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، قال أولئك، وهذه إشارة للبعيد، والذي يظهر العلم أن المقصود هنا بالبعد أي بعد المكانة، فمرتبتهم عالية، هم الصادقون، ذكر ضمير الفصل قال هم الصادقون، وهذا أيضا تعديل من ربنا تبارك وتعالى بأنهم صادقون، ما خرجوا لأجل الدنيا، وأيضا فيه فضيلة الصدق، واستصحاب الصدق في كلام الناس يؤدي إلى استصحاب الصدق مع الخالق تبارك وتعالى وضده بضده، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وقالت الصادق يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فمن استصحب الصدق مع الخلق أدى ذلك إلى صدقه مع ربه تبارك وتعالى، ومن استصحب الكذب مع الناس أدى ذلك إلى فجوره وكذبه مع الخالق تبارك وتعالى.